بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك. الله جل وعلا له أسماء كثيرة، أسماء حسنى، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والأسماء جمع اسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، أو من السمة وهي العلامة. فالاسم ما يميز المسمى عن غيره، وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، بمعنى أنها تدل على معان جليلة وتتضمن صفات لله عز وجل. فكل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وكلها حسنى. منها ما بينه الله في كتابه، منها ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها ما استعثر الله جل وعلا لعلمه فلم يبينه لعباده. فلا يعلم عدد أسمائه إلا هو سبحانه وتعالى. تعدد الأسماء يدل على عظم المسمى، فيجب احترام أسماء الله، أي تعظيمها وإجلالها توقيرها، تحرم إهانتها والاستهانة بها. ولو حصل من بعض الناس أنه تسمى، يعني ومن إهانة أسماء الله تسمي بها إطلاقها على المخلوق، فمن تسمى بشيء منها فإنه يجب عليه أن يغير هذا الاسم. فالواجب شيئان: أولا الاحترام، وثانيا تغيير الاسم من أجل احترام أسماء الله. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة، وذلك من كمال توحيد الله عز وجل. احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل احترامها من كمال توحيد الله عز وجل، الكمال الواجب. والمراد بالأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق الأسماء الخاصة بالله، كالله لفظ الجلالة، والرحمن رب العالمين، فهذه أسماء خاصة بالله لا يجوز لأحد أن يتسمى بها. فلا يسمى بلفظ الجلالة غير الله جل وعلا، الرحمن لا يسمى به غير الله جل وعلا، رب العالمين لا يسمى به غير الله سبحانه. وأما بقية الأسماء تطلق على المخلوق لكنها خاصة بالمخلوق، معانيها خاصة بالمخلوق لائقة به، السميع والبصير والعزيز والملك ما أشبه ذلك، الرؤوف، رؤوف الرحيم، هذه يسمى بها المخلوق. لكن مع الفرق بين أسماء الله من هذه الأسماء وأسماء المخلوق، أسماء الله تليق به وأسماء المخلوق تليق به. الاسم الذي يجب يحرم التسمي به هو ما كان مختصا بالله عز وجل، وهذا من الإلحاد في أسمائه سبحانه. قال الله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن الإلحاد في أسماء الله تسمية المخلوقات فيها، كما قالوا عن العزة أن الصنم المعروف أنها مأخولة من العزيز، وأن اللات مأخولة من اسم الجلالة من الله، وأن منات مأخولة من المنان إلى هذا. فهذا من الإلحاد، إطلاقها على المخلوق هذا من الإلحاد فيها. كذلك من باب أولى من الإلحاد، أعظم الإلحاد فيها إنكارها ونفيها عن الله كما فعلت الجهمية. هذا أعظم الإلحاد في أسماء الله، نفيها وجحودها، وهم يكفرون بالرحمن. وكذلك من الإلحاد فيها تأويلها على غير معناها الصحيح كما فعلت المعتزلة والأشاعرة من تأويل أسماء الله عن معانيها الصحيحة إلى معاني لم يردها الله سبحانه وتعالى. فهذا كله من الاستهانة بأسماء الله جل وعلا. وكذلك من الاستهانة بها إلقاؤها في الأرض والدوس عليها أو في القايرات، فإن كان من فعل ذلك يقصد الإهانة فهو كافر يكفر بذلك. فإذا داس على أسماء الله أو ألقاها في القادورات أو في المجابل قاصدا ذلك هذا ردة عن دين الإسلام. وأما إذا كان لم يقصد ذلك ولكنه لم ينتبه لهذا الشيء فهذا محرم ولا يقتضي الردة، لأنه لم يفعل هذا قاصدا إهانتها، وإنما فعله غفلة أو جهلا منه. فعلى كل حال أسماء الله يجب احترامها تعظيمها وتوقيرها وإجلالها.
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
نعم، استدل المؤلف رحمه الله لهذه الترجمة بهذا الحديث، وهو حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة أنه كان يكنى أبا الحكم، والكنية ما قدر بأب أو أم مثل أبو عبد الله، أبو محمد، أبو خالد، أو بأم مثل أم عبد الله وأم محمد. والكنية تكون للتكريم، الكنية تكون للتكريم. وأما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم. اللقب يستعمل للمدح مثل زين العابدين ويستعمل للذم. ولهذا قال جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب. إذا كان اللقب يشعر بذم فإنه لا يجوز استعماله لتنقص الشخص. فلا تنابزوا بالألقاب، فاللقب ما أشعر بمدح أو ذم، وأما الكنية فإنها لا تستعمل إلا للمدح والتكريم. فهذا الرجل كان يكنى أبا الحكم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استنكره وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني فلا يليق بك أن تتسمى أو أن تتكنى بهذه الكنية. هذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلا يجوز التكني بمثل هذه الكنية، لأن الحكم هو الله. فأبو شعيب بين للنبي صلى الله عليه وسلم السبب في هذه التكنية، وأنه هو لم يسمي نفسه بذلك، وإنما الناس أطلقوها عليه لسبب، وهو أنه كان إذا اختلف قومه في شيء رجعوا إليه فحكم بينهم، فرضي كلا الفريقين، رضي كلا الفريقين بحكمه. هذا هو الصلح، الإصلاح بين الناس، وهذا أمر طيب. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، إن الله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الصلح مطلوب، ولكن الصلح ليس فيه إلزام، وإنما فيه تراضي. ولهذا قال أبو شعيب: قال تراضي كلا الفريقين. أما الصلح الذي يكون معه إلزام في أحد الطرفين هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه ظلم. الصلح يمشي على الرضا والتراضي. فالذي يحكم بين الناس بغير كتاب الله وسنة رسوله ويلزمهم بذلك القوانين الوضعية أو عوائد البادية، سوالف البادية والعوارف القبلية، فهذا حكم بغير ما أنزل الله، وهو من حكم الطاغوت. والله جل وعلا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان الإلزام إلا بما هو في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يلزم به. وأما الصلح الذي يجري بين الناس فهذا لا يصح إلا مع التراضي من الطرفين، فإن لم يتراضوا فلا بد من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك للذهاب إلى القاضي الشرعي، إلى المحاكم الشرعية. كان قومي إذا اختلفوا في شيء حكمت بينهم رضي كلا الطرفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، لأن هذا من الصلح، لقوله رضي كلا الطرفين. الرسول استحسن في هذا لأنه عن تراضي وليس عن إلزام. الصلح لا شك فيه خير، قال جل وعلا: والصلح خير، لأنه يذهب الأحقاد ويذهب الضغائن ويحصل به التراضي فهو خير، كما قال الله جل وعلا النبي أثنى عليه وقال من أحسن هذا، هذا فيه ثناء على الصلح وأنه مطلوب وأنه لا بد أن يكون بالتراضي بين الطرفين. ما أحسن هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما لك من الولد، من الولد، الولد يشمل الذكور والإناث. فقال شريح ومسلم وعبد الله ثلاثة. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. فكناه بابنه، كناه بابنه الأكبر. فهذا دليل على أن الرجل كنى بابنه فيقال أبو فلان. وقد يكنى بذلك وليس له أولاد، يجوز هذا، يجوز أنه يكنى ولو لم يكن له أولاد فيقال أبو فلان، إن كان له أولاد هذا شيء واقع. وفيه أن الكنية تكون بأكبر الأولاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكبرهم؟ فقال شريح. قال أنت أبو شريح. هذا دليل على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد، هذا هو المشروع. وفي الحديث دليل على إنكار المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا المنكر لما سمعه. وفيه دليل على التماس البديل الصالح، إذا منعت من شيء وله بديل صالح فإنك تأتي بالبديل، فإن الرسول لما منع التكني لأبي الحكم أتى بالبديل الصالح وهو التكني لأكبر الأولاد، فقال أنت أبو شريح بدلا من أبي الحكم. فهذا الحديث يدل على احترام أسماء الله عز وجل، ويدل أيضا على ما ذكره المصنف وهو تغيير الاسم، تغيير الاسم من أجل ذلك، أي من أجل احترام أسماء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم إلى اسم لا محذور فيه. نعم.
قوله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قوله عن أبي شريح هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد ابن عمرو.
على أحد القولين اسم خلاف.
أسلم يوم الفتح له 20 حديثا اتفقا على حديثين.
يوم فتح مكة. أسلم يوم الفتح يعني يوم فتح مكة السنة 8 من الهجرة.
له 20 حديثا اتفقا على حديثين. وانفرد البخاري بالحديث. وعنه أبو سعيد المقبري.
يعني روى عنه، روى عن أبي شعيب هؤلاء.
ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد مات بالمدينة سنة 68.
ابن سعد صاحب الطبقات.
قوله يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك كأبي محمد، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين.
لقب ما أشعر بمدح الأرض كزين العابدين هذا مدح. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا.
ها هو الحكم، لأنه هو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى فيما كانوا فيه يختلفون، فيحكم بينهم في الدنيا بما أنزله من القرآن والسنة، ما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله جل وعلا أنزل الكتاب ليحكم به بين الناس، أنزل الكتاب للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في أمور العقيدة، أمور العبادة، أمور المعاملات، في جميع النزاعات يجب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا والدستور، لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. وأما في الآخرة فإنه يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه، فينصف المظلومين من الظالمين ويقصص المظلومين من الظالمين يوم القيامة. نعم.
أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله. وما من قضية،
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا به عليهم، يعني على الأنبياء. والكتاب هنا اسم جنس، اسم جميع الكتب السماوية. نعم.
وما من قضية إلا وله فيها حكم.
نعم. الله جل وعلا جعل هذا القرآن حاكما بين الناس وشاملا لجميع منازعاته، فما من قضية إلا وفي القرآن حكمها، ولكن الناس تضعف مداركهم، قد لا يدركون هذه الأحكام من القرآن، لا يتوصلون إليها، وإلا فالقرآن في حد ذاته شامل لجميع ما يتنازع فيه الناس. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لكن أفهام الناس تختلف، لكن يجتهدون، مطلوب من الحكام من العلماء الاجتهاد، فإن أخطأ فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، قال صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور لأنه لم يتعمد الخطأ. فالقرآن في حد ذاته وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنها مشتملة على حلول مشاكل الناس، ولكن إن حصل تقصير أو تفريط فهو من العباد أنفسهم. اللي يقول إن القرآن ما يصح والسنة ما تصح في هذا الوقت، إنما هي لوقت مضى للعصور الماضي، هذا كافر بالله عز وجل، هذا كافر مرتد عن دين الإسلام. الذي يصف القرآن أو السنة بالقصور وأنها لا تشمل القضايا، هذا كافر بالله عز وجل، لأنه اتهم كتاب الله بالنقص، واتهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنقص وعدم الصلاحية. فالعيب فينا وليس العيب في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، العيب في أفهامنا وقصورنا. وأما كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهما كاملان شاملان لكل شيء. نعم.
وما من قضية إلا وله فيها حكم، إما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة. لكن قد يخفى
اللي هو القرآن، والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
لكن قد يخفى على المجتهد، فإن المجتهدين وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا،
نعم إذا اختلف المجتهدون في قضية واحدة فليس كلهم مصيبين، المصيب واحد منهم، لأن الصواب لا يتعدد، صواب واحد فلا بد أن الصواب مع واحد منهم. نعم.
فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء أدرك ما هو الصواب من ذلك.
نعم. الحق مع أحدهم، ومن الذي يعرف هذا؟ يعرفه من آتاه الله علما وفقها في دين الله، فإنه يميز الأقوال ويعادل بينها ويعرضها على الدليل، فلا بد أن يتبين له الحق إذا كان عالما ومنصفا ليس له هوى. نعم.
قوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.
من شيء ما اختلفتم، هذا عام جميع الخلافات، ثم أكد ذلك بقوله من شيء، أي أي شيء تختلفون فيه فإن حكمه إلى الله، الله حكم فيه ويجب الرجوع إلى حكم الله لا إلى غيره. نعم.
وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ردوه إلى الله إلى كتاب الله والرسول يوم أن كان حيا عليه الصلاة والسلام يرد إليه، وبعد مماته صلى الله عليه وسلم يرجع إلى سنته. قال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعم.
فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، المعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه فسموه حكما،
لأنه منصف، لأنه منصف لا يتحيز ليس له هوى، إنما قصده إزالة النزاع بين الناس، تسوية النزاع على شيء طيب، الذي يحاول إزالة النزاع بين المسلمين ويتحرى العدل في ذلك هذا له أجر عظيم، وهذا من الصدقة التي يتصدق بها الإنسان على نفسه كل يوم، تعدل بين كل اثنين صدقة، من الصدقات. أما الذي يحرش بين الناس ويثير الفتن ويحرض بعضهم على بعض ألا هو العياذ بالله، هذا مفسد، هذا من المفسدين في الأرض. نعم.
وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم من ثوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب.
لا، هذا ليس من الصلح، هذا ليس من الصلح، لأنه إلزامي، والإلزام لا يكون إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يحكمون بين الناس بالقوانين الوضعية ويلزمونهم بها يفرضونها عليهم، أو بأعراف الباجية كما يفعله البدو يتحاكمون إلى رؤسائهم يحكمون بينهم بالعوائد، هذا حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. نعم. يلزمون الناس به. نعم.
وليس من هذا الباب لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
وليس هذا خاصا بالنزاع في مسائل الأموال أو الخصومات، هذا عام في كل الخلافات، خلافات في الأقوال الفقهية والأقوال العقائدية، وكل خلاف، كل خلاف فإنه يجب الرجوع فيه إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى مسائل العقيدة هي أولى مسائل المذاهب والاجتهادات الفقهية، فإنه يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ بما دل عليه الدليل من أقوال العلماء وأقوال المجتهدين. نعم.
وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا.
نعم، هذا كفر بنص الآية، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الإيمان عن هؤلاء، حكم عليهم بالكفر. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فكناه بالكبير، وهو السنة.
السنة أن يكن بأكبر أولادي ولا يكن بالصغير.
وغير كنيته بأبي الحكم، لأن الله هو الحكم على الإطلاق، ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه في هذا الحديث، وهذا قد حدث في الناس قريبا.
يعني تلقيب الأمراء بالحكام هذا لا ينبغي، هذا حدث في القرون المتأخرة، إنما يقال له أمير أو خليفة أو سلطان فقط، ما يقال له الحاكم هذا لا يطلق إلا على حاكم الشرع اللي هو القاضي. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه.
هذا ظاهر من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا وغير اسم هذا الرجل إلا احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى، ولو لم يقصد هذا. أبو شريح ما قصد هذا ولا سمى نفسه بذلك، وإنما الناس سموه بذلك، دل على أنه غير ولو لم يقصد هذا. نعم.
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك.
فلا ظاهر الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسم الرجل. نعم.
الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية.
نعم، هذا ظاهر أيضا، قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. نعم.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
هذا باب عظيم، باب من هزل، والهزل معناه ضد الجد، معناه هو اللعب والمزح، اللعب والمزح، الهزل بشيء أي شيء فيه ذكر الله عز وجل، لأن هذا دليل على نقص توحيد هذا الهازل. فيه ذكر الله أو القرآن، لو هزل بالقرآن فضحك منه، ضحك من الآية من القرآن أو من باب السخرية أو من باب التنقص، أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تنقص الرسول، قال الرسول فيه كذا وكذا، الرسول ما عنده إدراك، الرسول ما عنده نباهة، ويقولون هو أذن، يعني أنه يسمع للناس كلهم ولا عنده انتباه، أو بأي شيء. تنقص السنة أيضا، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تنقص حديثا من أحاديث الرسول الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما يقع هذا من تنقص الأحاديث في كثير من الناس، وكذلك تنقص العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، من تنقص عالما من العلماء أو تنقص العلماء عموما فقد تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثت الأنبياء. والمخنف ترك الحكم في الترجمة، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. ما حكمه؟ حكمه يؤخذ من الآية. المؤلف لم يذكر الحكم لأنه ظاهر في الآية، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا وقد كفرتم. لا دائما الحكم في الآية. نعم.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
نعم.
وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية.
نعم، هذا حصل في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آخر الغزوات. وكانت تتصف بالشدة من ناحية بعد المسافة لبعد تبوك عن المدينة، ومن ناحية الوقت أنها كانت في وقت الصيف شدة الحر ووقت صيد الثمار، وقت صيد الثمار وهم متشوقون إلى الثمار. الله أراد أن يختبر المسلمين ليظهر المؤمن منا المنافق، فجاءت غزوة تبوك مختبرة للناس ممتحنة للناس، حكمة من الله سبحانه وتعالى. والعدو أيضا ما هو عادي، العدو الروم، الروم عندهم قوة عندهم باس، فهذه الغزوة فيها شدائد كثيرة. أولا أنها بعيدة المسافة، ولكن بعدت عليهم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوا، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة بعيدة على المشي، ما عندهم سيارات ولا عندهم يمشون مشي على الإبل. وكذلك من ناحية الوقت في شدة الحرب، قالوا لا تنفروا في الحرب، النار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وفي شدة وفي وقت طيب الثمار، والناس بحاجة إلى صدور الثمار والأكل منها لأنهم أهل جوع وأهل فاقة، طابت الثمار والنخيل والأعناب والظل، حاجة إلى الظل. وكذلك العدو ما هو بعادي، عدو دولة أكبر دولة على وجه الأرض في ذاك الوقت، وهي دولة الروم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم يعدون العدة لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بادر عليه الصلاة والسلام، بادرهم قبل أن يأتوا، وصرح لأصحابه في الغزوة، كان في الغزوات التي قبلها ما يبين لهم وين الوجهة، يخرجون معه وما يدرون وين يبيرون، لأن هذا من سياسة الحرب أن القائد ما يبين لهم. فكان الرسول إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إلا هذه الغزوة فقد صرح فيها أنه يريد الروم وأنه يريد تبوك. عند ذلك تخاذل المنافقون، فمنهم من اعتذر ولم يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا بالفتنة سقط، فإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فمنهم من اعتذر ولم يخرج، وهو ما له عذر إلا الخوف من الروم والرغبة في الراحة والظل والأكل من الثمار وعدم تجشم المشقة. ومنهم من خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل منه ما حصل، مثل ما ذكر الله في هذه الآية، وأما أهل الإيمان فلم يترددوا، أهل الإيمان لم يترددوا في الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خرجوا طيبا نفوسهم مرتبطين صابرين محتسبين. فتميز المؤمن من المنافق، أنزل الله سورة التوبة تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وهتكت أفكارهم ومنهم ومنهم ومنهم، هي سورة عظيمة بينت ضرائر المنافقين. إذا قرأتها تجد فيها العجب العجاب، وأثنى الله على المؤمنين ثناء عظيما ووعدهم بعظيم الأجر والثواب الذين صدقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثنهم المشقة ولم يثنهم قوة العدو. الروم لما علموا بأن الرسول خرج إليهم ونزل في تبوك أصابهم الرعب فلم يتحركوا من مكانه، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما ينتظر، فلما لم يأتوا رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قفل إلى المدينة سالما هو وأصحابه، ما نالهم سوء من العدو، وكبت الله العدو وألقى الرعب في قلوب الروم. هذه غزوة تبوك وما فيها من الأسرار والحكم والعبر والعظات. نعم. وهي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الغزوات. نعم.
لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب.
بعث الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، يعني هذا يدل على أن هذه آخر غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي اختبار وامتحان. فنجح أهل الإيمان وأخفق أهل النفاق الذين يدعون الإيمان وهم كاذبون. وهكذا المحن يتبين فيها المؤمن الصادق من المنافق. نعم. أما وقت الرخاء الناس سوى، لا يعرف المؤمن من المنافق، الناس سوى كلهم يدعون الإيمان والإسلام، لكن إنما يتبين المنافق وقت الشدائد. نعم.
وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية.
ولئن سألتهم عما القصة أن كما يأتي في الباب أن جماعة منهم حينما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جلسوا جماعة من ضعاف الإيمان وصاروا يتكلمون ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونهم، يعني أنهم يحبون الأكل والشرب وأفلب ألسنة وأجلل عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان شاب من شباب الأنصار حاضرا وهو عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه، فقال للمتكلم كذبت ولكنك منافق، أنكر عليه والبقية سكتوا، المتكلم واحد والبقية سكتوا، فصار حكمهم حكم المتكلم لأنهم لم ينكروا عليه. عوف بن مالك ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا فوجد الوحي قد سبق وأنزل الله على رسوله هذه الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فجاء هذا الرجل الذي تكلم لما علم أن الرسول بلغه الخبر جاء يعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لم يلتفت إليه ولم يجد أن يقول له قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمان. الرجل تعلق بنسعة ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر والرسول لا يلتفت إليه وإنما يقرأ الآية. الرسول لما حصلت الحادثة أمر بالرحيل لأجل أن يفسد الخطة على المنافقين لئلا يحصل في الناس كلام. الرسول أمر بالرحيل فجاء الرجل وأدرك الرسول وقد رحل وركب الراحل ما ترك له مجال ولا جلس له ولا استقبله بل ولم يلتفت إليه ولا يزيد على تلاوة الآية الكريمة. نعم.
عن ابن عمر ومحمد بن شعب وزيد بن أسلم وقتادة.
ابن عمر وعبد الله بن عمر ومحمد بن شعب القرظي صاحب السيرة. نعم الذي يروى عن كثير من أمور السيرة. نعم.
وزيد بن أسلم.
زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب. نعم.
وقتادة.
وقتادة بن دعامة السدوسي من أعلام التابعين. نعم.
دخل حديث بعضهم في بعض.
يعني توافقت روايتهم فاكتفي بسياق واحد لأن روايتهم متوافقة. نعم.
أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب.
قاله رجل واحد والله أسند الحكم إلى الجميع كلها للمجلس. ولئن سألتهم بدر ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فأسند مقالة الرجل إلى الجماعة الجالسين معه لأنهم لم ينكروا عليه فدل على أن من لا ينكر المنكر فإنه يكون حكمه حكم فاعل المنكر. نعم. وأن من تكلم بالردة ولم يرد عليه الحاضر فإن حكمه يكون حكم في الردة لأنه رضي بذلك. نعم.
أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب.
يعني يحبون الأكل فرهين. هل الصحابة يحبون الأكل؟ الصحابة يطغون ويصومون ويقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا ما معهم شيء يأكلون ورق الشجر أحيانا يأكلون الجراد يأكلون يقتاتون يعيشون على الجراد ما معهم غير معهم. أحيانا يكون معهم ثمرات عدد من الثمرات. هؤلاء يقال الربطون هذه صفة المنافقين. نعم. لكن كما يقال رمتني بدائها وانسلت هذه صفات المنافقين خلعوها على المسلمين. نعم.
ولا أكذب السنن
وهذا الرسول والصحابة يكذبون هذه صفات المنافقين. المنافق هو الذي إذا حدد كذب. نعم.
ولا أجبن عند اللقاء
هل الصحابة جبناء الذين غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وفتحوا الفتوح بعده ونشروا الإسلام هؤلاء جبناء؟ هذا صفة المنافقين هم الجبناء. نعم.
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء.
نعم.
فقال له عوف بن مالك
فدل على أن الذي يسد العلماء يتلقص العلماء ويتكلم فيهم أنه حكم هؤلاء. نعم.
فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم. إنكار المنكر هذا فيه وجوب إنكار المنكر لأن عوف رضي الله عنه وكان شابا صغيرا ومع هذا وقف هذا الموقف العظيم. نعم.
فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه.
هذا في سعة علم الله سبحانه وتعالى وأن الله علم مقالته وسمعها فوق سبع سماوات وأنزل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقعت الحادثة بادر بالرحيل من أجل أن يقطع على المنافقين خطتهم وينشغل الناس بالرحيل ويمشون وليس فيه مجالس محل الكلام. نعم. هذه من سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الرسل نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحبل الذي يشد به الرحل.
متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه.
نعم، حجارة التي تحملها الهواء. نعم.
وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نعم، الرسول لم يقبل اعتذاره لأن الله لم يقبل عذره، وأمره أن يقول له أبالله وآياته. والرسول امتثل أمر الله سبحانه وتعالى وقال له ما أنزله الله في حقه، ونسب هذا إلى الجماعة كما قلت لكم، مع أن المتكلم والمراجع واحد، لأن الذين لم ينشروا صار حكمهم حكمه والعياذ بالله. وفيه دليل على أن الإنسان إذا تكلم بكلام الكفر يكفر ولو لم يعتقد هذا بقلبه، وإذا فعل الكفر يكفر والشرك مشرك ولو لم يعتقد بقلبه، لأن هذا هؤلاء يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا هذا في قلوبهم. وأيضا كانوا مؤمنين، كانوا في الأول مؤمنين ثم ارتدوا، لأن الله قال: قد كفرتم بعد إيمان. فلو كانوا منافقين في الأول ما قال كفرتم بعد إيمان، لأن المنافق كافر من الأصل، فدل على أن هؤلاء النفر كانوا مؤمنين، فلما تكلموا بهذا الكلام والعياذ بالله ارتدوا عن دين الإسلام. وأما المنافقون فقد قال الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ولم يقل بعد إيمانهم، في فرق. فالمنافق يقال له مسلم لأنه يعني استسلم وانقاد ظاهرا، يقال له مسلم لكن لا يقال له مؤمن. نعم.
قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فقد كفر.
فقد كفر أخذ من الآية، المؤلف رحمه الله لم يذكر الحكم لأنه موجود في الآية. نعم.
وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرضي.
قرضي نسبة إلى قرضة، إلى بني قريظة، يعني إلى اليهود، أنه كان من اليهود. نعم.
عن محمد بن كعب القرضي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء.
والآن ما تعمر مجالس بعض الناس إلا بأكل لحوم العلماء والتفكر فيه، هذا خطر عظيم والعياذ بالله. نعم.
فرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وإن رجليه لينسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به. إن نعفو عن طائفة
بهذا المقال، شوف بهذا المقال وهم اعتقدوا في قلوبهم، فدل على أن من نطق بالكفر غير مكره، نطق بكلمة الكفر وهو غير مكره، أنه يكفر ولو لم يعتقد بقلبه. هذا في رد على المرجئة الذين يقولون: من فعل الكفر أو تكلم بالكفر ما يحكم عليه حتى يعتقد بقلبه. من قال هذا؟ هذا خلاف ما ذكره الله في هذه الآية وغيره. نعم.
نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين بها.
الذين تابوا منهم رجل قال مخشي بن حميد تاب في الحال تاب وهو في المجلس إلى الله عز وجل فتاب الله عليه نعف عن طائفة منكم واحد واحد يسمى طائفة. نعم
أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين بهذه المطالة الفاجرة الخاطئة. انتهى.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد أمره الله تعالى أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح.
يعني بعضهم يقول هذول منافقين من الأصل منافقين من الأصل. الشيخ تقي الدين يقول لا هؤلاء كانوا مؤمنين في الأصل ولكنهم ارتدوا لما نطقوا بهذه الكلمة لأن يعني الله قال كفرتم بعد إيمانكم ولو كانوا منافقين من الأصل ما قال فيهم كفرتم بعد إيمانكم.
لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر.
هذول المنافقين الأصليين فدل على أن هؤلاء الجماعة ليسوا منافقين في الأول. هذا في خطر عظيم على أهل الإيمان أنهم يتكلمون الكلام ثم يرتدون. نعم.
وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك.
نعم.
ولا يدل اللفظ
إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن والكاذبون. نعم.
ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. انتهى. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو بعمل يعمل به وأشدها خطرا إرادات القلوب فهي كالبحر الذي لا ساحل له.
نعم.
ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله.
اي نعم هذه كما ذكرنا مجالس أكثر الناس اليوم خصوصا المتعالمين الذين يدعون الغيرة على الدين فما تطيب مجالسهم إلا بالكلام بأهل العلم وتنقص أهل العلم أنهم ليسوا بشيء وأنهم مجاهلون وأنهم عملاء للسلاطين وأنهم إلى آخره. نسأل الله العافية يجب الحذر من هذا. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل.
نعم.
الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر.
أي نعم مطلقة ولو لم يعتقد هذه عظيمة جدا فائدة عظيمة ففيها رد على المرجئة. نعم.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
أي نعم ولو كان ما هو منافق ولو كان مؤمنا صادق الإيمان ثم حصل منه ذلك ارتد عن دين الإسلام. نعم. هذا يدل على الخطر العظيم خطر اللسان إن الإنسان يحفظ لسانه من هذه الأمور. نعم.
الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.
أي لأن عوف بن مالك رضي الله عنه لما ذهب إلى الرسول وأخبره الرسول لم ينكر عليه يقول له أنت نمام بل قبل منه فدل لأنه ناصح دل على الفرق بين النصيحة والنميمة. فمن جاء يبلغ ولي الأمر عن أناس مفسدين يخططون لضرر المسلمين فإن إبلاغ الحاكم بذلك من النصيحة وليس من النميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
نعم الله أمر بالعفو لكن العفو في محله أما إذا كان العفو في غير محله فلا يجوز على أعداء الله. والمتنبي يقول وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. الأمور لها مواضع العفو له مواضع والغلظة لها مواضع. نعم.
الخامسة أن من الاعتذار ما ينبغي أن يقبل.
أي نعم من الاعتذار ما ينبغي أن يقبل وهو اللي الاعتذار الصادق، الاعتذار الصادق الذي لا يصل إلى هذا الحد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الشارح رحمه الله وفيه تسمية الأئمة بالحكام فينبغي ترك ذلك، كيف يجمع بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؟
هذا العالم، هذا الحاكم يعني الفقيه العالم، ومراد المصنف للحكام يعني الأمراء. نعم، اللي ما هم علماء، الأمراء الذين ليسوا علماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التكني باسم الأب هل هو من البر؟
إيش؟
التكني باسم الأب هل هو من البر؟
ما في تكني باسم الأب، بالعكس تكني باسم الابن، أبو عبد الله أبو فلان، ابن فلان، هذا لا يسمى كله الانتساب، ابن فلان هذا انتساب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عند بعض الناس عادة، وذلك أنه إذا حصل مشكلة معينة فإنهم يذهبون إلى ما يعرف بمقطع الحق، وهو رجل يحكم بينهم وهو في صورة صلح لكنه ملزم.
ملزم ما هو صلح، الملزم ما هو صلح، الصلح لازم يكون عن تراضي ويكون فيه عدل ولا فيه سيف ولا جور. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند البادية يأتون إلى رجل يحكم بينهم، وقبل أن يأتوه يضع كل واحد منهم مبلغا كألف ريال، وفائدة هذا المبلغ أنه إذا لم يرضى طرف منهم بالحكم فإن هذا المبلغ يذهب،
فهل هذا يجوز؟ هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز هذا العمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمان
هذا معناه الإلزام، يقول أم تقبل ولا يروح عليك المبلغ، هذا هو الإلزام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمان اشتهر بالملاعب اسم الحكم الذي يحكم بين الفريقين ويسمى الحكم الدولي أو الحكم المحلي، فهل هذا منهي عنه؟
حكم الشوفي اللاعب هجل معه وله حكم هذا لعب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
حكم اللي يسوي النزاع بين الناس، تبعث حكما من أهله وحكما الأهلي هذا يسوي النزاع ويصلح بين الناس، أما اللي بالملاعب هذا ما هو يصلح ولا هو حكم، هذا لعاب قبل لعاب أو كبير اللعابين. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا تفرش الجرائد ويغفل عليها وفيها من أسماء الله تعالى وفيها آيات من القرآن، فما حكم هذا؟
هذا لا يجوز، ينبغي أنه ينظر في الجريدة إذا رأى فيها آية أو حديثا أو اسما من أسماء الله إنه لا يفرشها، ينبغي أنه يستبدلها قبل، خصوصا إذا كانت تصدر في بلاد المسلمين لا تخلو في الغالب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو الجواب عن قول بعض الناس إن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم أو المتنقص له أو الذي يهين القرآن لا يكفر إلا إذا اعتقد ذلك. ودليلهم إلقاء موسى عليه الصلاة والسلام للألواح. فما هو الجواب عنها؟
عليه السلام ما ألقاها استهانة بها، بل ألقاها من الغيرة والغضب لله عز وجل. ألقاها من الغيرة والغضب لما رأى قومه يعبدون العجل، أخذته الغيرة عليه الصلاة والسلام والغضب لله عز وجل، ولم يفعل هذا من باب الاستهانة بالتوراة. سبحان الله، ما هذا الاستدلال المعكوس؟ نسأل الله العافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من أطلق على عالم من العلماء في بلد إسلامي الإمام الأكبر؟
هو حسب يعني ألقب هذا ضخم لا ينبغي، لكن ما هو مثل الحكم. الإمام الأكبر يعني القدوة، القدوة الإمام يطلق ويراد به القدوة الذي يقتدي به الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمية باسم العزيز والرب كما في قوله يا أيها، كما في قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه واسم العليم كما في قوله
مطلق. الرب لا يجوز إلا لله، أما رب الدار ورب العبد ما أشبه ذلك، يعني سيد العبد، هذا يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. لكن المطلق الرب أو رب العالمين هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرس في مدرسة وقد يحصل بين الطلاب مشاجرات فأقوم بالإصلاح بينهم. أنا مدرس في مدرسة وقد يحصل بين الطلاب مشاجرات فأقوم بالإصلاح بينهم، فهل لي أن ألزمهم بما أقول ولو رفض البعض؟
لا، ما تلزمهم إلا إذا كان هذا بموجب النظام. إذا كان هذا بموجب النظام وأنت مدير مسؤول، لا بد أنك تسوي بينهم النزاع، تلزمهم بهذا، تكف النزاع من باب السلطة، هذه سلطة. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الطلاب يخبرون المدرسين بما يفعله البعض منهم من المخالفات.
إذا كانت مخالفات شرعية هذا طيب، هذا من إنكار المنكر. أما إذا كانت مخالفات عادية ولا فيها منكر فلا ينبغي لهم يخبرون، لأن هذا يسبب النزاع. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من اتهم موسى عليه الصلاة والسلام لأنه مزاجي، وكذلك من جعل عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه بأنه فجوة؟
هذا اللي تكلم في رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام هذا ردة، يتنقص نبي من الأنبياء هذا ردة عن دين الإسلام، واللي تكلم في خلافة عثمان هذا ضال، ضال مضل، يعني خلافة عثمان رضي الله عنه خلافة راشدة وثالث الخلفاء الراشدين، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نحكم على من ذبح لغير الله أو حلف بغير الله بالشرك، أو من عمل أي عمل شركي نحكم عليه بالشرك عينا؟
نعم، من فعل الشرك عينا يحكم عليه أنه مشرك بعينه، بعينه، لأنه يعني فعل الشرك، وإنما إلا الظاهر، القلوب لا يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى، نحن نحكم بالظاهر. فمن سجد لغير الله أو ذبح لغير الله حكمنا عليه الشرك والكفر بعمله الذي ظهر منه، فهلنا للظاهر، نحن نحكم بالظاهر. نعم.
وهل لا بد من إقامة الحجة عليه قبل الحكم عليه؟
لا، يحكم عليه بالشرك والكفر، لكن يطلب منه التوبة، يطلب منه التوبة وعدم العودة لمثل هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة يؤخذ منها اسم، لكن ابن القيم قال في بدائع الفوائد لا بد لكل اسم أنه مأخوذ من صفة لله سبحانه.
لا، العكس، كل صفة هي مأخوذة من اسم من أسماء الله جل وعلا، وليس كل صفة، ما في صفة إلا مأخوذة من اسم، هذه صفة إلا مأخوذة من اسم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
من العزيز والحكمة من الحكيم والعلم من العليم والسمع من السميع هكذا، كل اسم يتضمن صفة من صفات الله عز وجل. نعم. وأما الأفعال فقد يؤخذ منها صفة وقد لا يؤخذ. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لأهل مدينة تابعة لدولة ما لا تحكم بما أنزل الله أن يحكموا بشرع الله ويجعلوا من بينهم من يحكم لهم بذلك ولا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية في تلك الدولة؟
نعم، إذا كان يسمح لهم بهذا يجب عليهم أنهم يكونون لهم مجتمع مسلم ويختارون لهم واحد يحكم بينهم ويكون أميرا لهم، هذا يجب عليهم وجوب. إذا كانت الدولة التي هم فيها تمكنهم من هذا الشيء يجب عليهم هذا، فلا يرجعون إلى حكم الكفار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عوف ابن مالك رضي الله عنه هو النضري قائد هوازن يوم حنين؟
هو عوف ابن مالك الأشجعي، ولا أدري هل هو القائد يوم حنين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قبل عدة أشهر وجد حجر كبير على شكل رجل، ثم ظهرت شائعة أنه الصنم الفلاني، فذهب له مجموعة من الشباب هدفهم الاطلاع فقط لا غير، إلا أنهم عندما جاءوا له قال أحدهم مازحا: يا صنم يا صنم، يناديه باسمه، أريد كذا وكذا. فلما أنكر عليه أصحابه قال: إني أمزح وأضحك، فما حكم هذا؟
هذا لا يجوز، هذا خطر عظيم عن كلام عليه التوبة إلى الله عز وجل، ولا يمزح مثل هذا الأمور.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لأصحابه: هل الصواب في قوله تعالى والنازعات نزعة أو نزعة بالضم، أي بالضم أو الفتح من بابله؟
إيش؟
من قال لأصحابه: هل الصواب قوله تعالى والنازعات
نزعات
بالضم
أو نزعة
بالضم أو الفتح من بابله؟
نزعات غرقة يعني الملائكة الموت تنزع الروح. نعم.
تقول لو قال
نشطة ملائكة الموت أيضا، يعني روح المؤمن تنشقها نشطا بخفة وسهولة، وأما الكافر فتنزعها غرقا والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يوم من أيام رمضان أذن المؤذن لصلاة المغرب وأفطر بأذانه بعض الناس، ثم تبين لهم بعد ذلك أنه تقدم قبل المساجد الأخرى بسبع دقائق، فهل عليهم القضاء أو لا؟
لا بد من القضاء، وجرى في هذا وقائع صدرت فيها فتاوى من اللجنة لأن عليهم القضاء، لأنهم افطروا قبل غروب الشمس والأصل بقاء النهار، فإذا تبين هذا من باب أولى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من استهزى بلحية شخص معين وليس باللحية بصفة عامة؟
إذا كان يستهزي باللحية من باب أنها سنة هذا ردة عن دين، أما إذا كان يستهزي بالشخص نفسه هذا كبيرة، لأن الاستهزاء بالمسلم لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يغتب بعضكم بعض ولا تنابزوا بالألقاب، تنقص المسلم كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كان يقصد اللحية من حيث هي سنة ويستهزي بإعفاء اللحى فهذا ردة عن دين الإسلام. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم زيارة قرى المعذبين للسياحة؟ وهل تعد مدائن صالح من تلك القرى؟
لا يسافر لها ولا تفقد، لكن من مر بها في طريقه فلا بأس أن يدخلها للاعتبار إذا كان يدخلها معتبرا وباكيا، أما إذا كان يدخلها متفرجا ومعجبا بها فهذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هذا يروح الإنسان يتفرج ويتوسع بآثار الكفار ويعجب بها وأن حضارة وأنها هذا ما يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.